الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأمانة في اللغة، الوفاء والوديعة، ونقيض الخيانة، وهو مأمون وأمين ومؤتمن. والأمانة في الاصطلاح تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة، ومن الأمانة الأهل والمال. قال القرطبي: الأمانة كل ما يوكل إلى الإنسان حفظه ويخلى بينه وبينه. ومنها هنا سمي التكليف أمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، في قول كثير من المفسرين. وقال القرطبي رحمه الله: الأمانة تعم جميع وظائف الدين، ونسب هذا القول لجمهور المفسرين. فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها عباده، واختلف في تفاصيل بعضها على أقوال. فقيل هي أمانات الأموال كالودائع وغيرها، وقيل في كل الفرائض وأشدها أمانة المال، وقيل من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها، وقال بعضهم غسل الجنابة أمانة، وقيل الأمانة هي الصلاة: إن شئت قلت صليت، وإن شئت قلت لم أصل. وكذلك الصيام وغسل الجنابة، وعلى ذلك فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة. وقيل هذه الأمانة هي ما أودعه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال والخلق من الدلائل على ربوبيته، أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان، فإنه كتمها وجحدها. والمراد بالإنسان على ذلك هو الكافر والمنافق. وأما ما جاء في الحديث المؤذن مؤتمن، فأراد به مؤتمن القوم الذي يثقون به ويتخذونه أمينا حافظا. والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان. وقال الكفوي: الأمانة كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وآكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. وقال في موضع آخر: كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة. وقيل هي خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس، ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. وهي أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره، والأمانة ضد الخيانة. وقد ظهر من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر: الأول عفة الأمين عما ليس له به حق، والثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره، والثالث اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه وعدم التفريط بها والتهاون بشأنها، أي بالأمانة. والأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب في سورة الشعراء يخبرنا الله عز وجل أن كل رسول من هؤلاء قد قال لقومه إني لكم رسول أمين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد كان في قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورا بينهم بأنه الأمين، وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب برد الودائع إلى أصحابها، وجبريل عليه السلام أمين الوحي، وقد وصفه الله جل وعلا بذلك في قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والمجالات التي تدخل فيها الأمانة كثيرة، منها الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرسالات والسمع والبصر وسائر الحواس، ولكل واحدة من التفصيل ما يناسبها. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض المفسرين أن الأمانة في القرآن العظيم على ثلاثة أوجه، أحدها الفرائض، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، والثاني الوديعة، ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والثالث العفة والصيانة، ومنه قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يردها، كما قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي واللالكائي وابن أبي شيبة، وصح موقوفا عن عبد الله رضي الله عنه وله حكم الرفع. فيخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث عن فتنة تعم المسلمين وتلبسهم ويطول زمانها، فقال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ الفتنة هي الابتلاء والاختبار، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالشرك والكفر والإثم والبدع والاختلاف والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة. وقوله يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، أي أن زمانها يطول كثيرا حتى إنه يكبر ويتربى فيها الصغير ويهرم ويشيخ فيها الكبير. قوله إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، أي تتغير المفاهيم فيصبح الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة، حتى إنه من أحيا السنة وعمل بها وترك البدعة ونهى عنها أنكر عليه وقيل تركت السنة، قيل ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وذهابهم بموتهم وعدم تفقه غيرهم. قوله وكثرت جهالكم، وهذه نتيجة لذهاب العلماء. وقوله وكثرت قراؤكم، والقراء هم حفاظ القرآن ومجودوه، وتكون هذه الصفة مذمومة إن كان هؤلاء القراء اتخذوا القرآن مزامير دون تدبر لمعانيه وعمل بأحكامه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، كما فصل ذلك في بعض الأحاديث. قوله وقلت فقهاؤكم، الفقهاء هم الذين يستنبطون الأحكام من النصوص للنوازل والمستجدات والمعضلات. قوله وكثرت أمراؤكم، وكثرة الأمراء دليل على تفرق المسلمين، والتفرق دليل على الاختلاف وذهاب القوة وعلى ضعف الأمة. قوله وقلت أمناؤكم، الأمناء هم الذين يحفظون الأنفس والأموال والأعراض وكل ما استؤمنوا عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من قلوب الرجال، والمراد برفع الأمانة إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبيه معدوم. وبين أن الأمناء يطلون في الأمة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. فعن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر الأصل من كل شيء، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، وهو أثر النار ونحوها. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجلي، أي أثر العمل في الكف إذا غلظ، مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط. والتنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مس النار، وهو ماء يجتمع بين الجلد واللحم فتراه منتبرا أي مرتفعا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، أي لا أبحث عن حال من أبايع لثقتي بأمانته، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وهو الوالي عليه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعباد، الله جل وعلا تنزع هذه الأمانة، فيصبح الناس يتحدثون إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدا أمينا والباقي كلهم على خيانة لم يؤدوا الأمانة. ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستعرض الناس اليوم رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حد المئة أو المئات لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. قد تجد رجلا أمينا في حق الله يؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم ويحج ويذكر الله كثيرا، لكنه في المال ليس أمينا. إن وكل إليه عمل حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخرا، ويخرج قبل انتهاء الوقت ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة ولا يبالي، مع أنك تجده في مقدمة الناس في المساجد وفي الصدقات وفي الصيام وفي الحج، لكنه ليس أمينا من جهة أخرى. وخيانة الأمانة من علامات النفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. متفق عليه. في هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربعة، وهي الخيانة في الأمانة، والكذب في الحديث، والغدر بالعهد، والفجور في الخصومة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق، لقوله: كان فيه خصلة من النفاق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق، وخصلة فسوق، وخصلة عدالة، وخصلة عداوة، وخصلة ولاية. يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كافرا خالصا أو مؤمنا خالصا، بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن، وخصال من الإيمان. وضياع الأمانة من علامات الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي من ليس كفءا له، فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. وإنما دل على دنو الساعة لإفضائه إلى اختلال الأمر والنهي، ووهن الدين، وضعف الإسلام، وغلبة الجهل، ورفع العلم، وعجز أهل الحق عن القيام به ونصرته. وللساعة أشراط كثيرة، كبار وصغار، وهذا منها. وبسبب تغير المفاهيم وانقلاب الموازين، صدق الكاذب، وكذب الصادق، وأتمن الخائن، وخون الأمين، وآلت الأمور إلى السفهاء الفاسقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وله شاهد عند أحمد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إن أمام الدجال سنين خداعة. الحديث مثله، إلا أنه قال: الفويسق، أي الرويبضة، الفويسق يتكلم في أمر العامة. ورجاله ثقات لولا عنعنة بن إسحاق. الأمانة هي رعاية حقوق الله بتأدية الفرائض والواجبات وترك المحرمات، وحفظ حقوق عباد الله، فلا يطمع المرء في وديعة أثمن عليها، ولا ينكر مالا وكل إليه أمر حراسته، ولا يستعمل الغش ولا التطفيف في وزن أو كيف، ولا يتتبع العورات أو يفشيها، ولا يفتي بغير علم إذا كان مسؤولا، ويرشد إن كان عالما، ويقول الحق إن كان شاهدا، ويوصل الرسالة على وجهها بلا زيادة ولا نقصان إن كان مبلغا، ولا غنى للمرء عن الأمانة في معاملة نفسه، فيختار لنفسه الأصلح في دنياها وأخراها، ويمنعها عن متابعة الشهوات والإفراط في المباح منها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. الأمانة ينبوع السعادة ومصدر الفلاح، بها يثق الناس بالمرء فيمنحونه أموالهم يتجر بها، وأعمالهم يتصرف فيها فيفيد ويستفيد، ويجد المعونة على الشدائد في كل وقت. ولم ترق الأمم ولم تحظ بالغنى إلا بالأمانة، فما ربحت تجارة بدونها، ولا راجت بضاعة وصناعة بغيرها، ولا أفلحت شركة بسواها. ويا لله ما أشأم الخيانة وأسرعها في إفساد مصالح الناس وتقطيع روابطهم. ومن ثم جعل الإسلام الخيانة منافية لخصاله، وصاحبها غير معدود في أبنائه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. أخرجه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح. المسلمون عند شروطهم: من غشنا فليس منا. وقد مدح القرآن الأبرار فقال في صفتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن ضروب الأمانة الوظيفة التي يشغلها المرء في خدمة حكومة وطنه، فإنها في المعنى عهد بينه وبين أمته أن يخدمها بصدق وإخلاص، فلا يتوانى في العمل ولا يتناول غير ما أحله الله له مما أؤتمن عليه. وقد لام صلى الله عليه وسلم عاملا أساء في عمالته فقال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ متفق عليه. أراد هذا العامل أن يقول: إنما أعطيته من المال لم يكن رشوة، إنما هو هدية. فأجابه صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة القاطعة. ومن ضروب الأمانة الوديعة يودعك إياها صاحبها، وكأنها بذلك قد توثق بينكما عهد على حفظها ثم ردها في حينها موفرة، فأصبح من الواجب عليك الوفاء بهذا العهد، وأن تكون أمينا على الوديعة لا تخونها. ومن هنا سميت الوديعة نفسها أمانة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في التوصية بهذا النوع من العهد: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وجلي من الحديث أنه لو كان المودع نفسه قد خانك من قبل، لا ينبغي لك أن تخونه أنت في وديعته، وإنما عليك أن تعمل بدينك فتفي له، ثم تستعين الله عليه. وهذا نهاية الكمال الإنساني في خلق الأمانة ووجوب تجنب الخيانة. وعقود شركات التجارة بين التجار والمتعاملين من جملة الأمانة الواجب الاستمساك بها، ومعونة الله وتوفيقه يكونان مع الشريكين الأمينين. فإذا خان أحدهما صاحبه ارتفع أثرهما من تجارتهما بالحرمان منها، وهذا أمر مشاهد، فإن صفة الأمانة في التاجر توطد ثقة إخوانه فيه وإقبالهم على معاملته، فيزداد ربحه وتغزر ثروته. وبالعكس إذا كان خائنا خريب الذمة حل به الإفلاس والسقوط من عين الناس. ومن ضروب الأمانة الاستشارة، كأن المستشير في استشارته لك ائتمنك أن تنصح له ولا تغشه، فصار من الواجب عليك ألا تخونه. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن ضروب الأمانة أحاديث الناس في مجالسهم، فهم في اجتماعهم كأنهم تعاهدوا على أن يؤمن بعضهم بعضا، فيتحدثوا دون خوف ولا حذر. ولذا وجب على كل منهم أن لا يخون في نقل الحديث وإنشائه. والحاصل أن الأمانة في الأمة والمحافظة على العهود الموثقة بين أفرادها هي ملاك كرامتها والباعث على توفير الخير والرزق فيها. وإذا قصرت الأمة بواجبها من هذا القبيل ساء حالها، وكثر النكد فيها، وتقلص ظل الهناءة والخير عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ما بعد. فالأمانة تكون في معاملة العبد لخالقه وفي معاملة العبد للخلق. أما الأمانة في حق الله فأن تقوم بطاعته مخلصا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تخشى الله في السر والعلانية حيث لا يراك الناس وحيث يرونك، لا تكن ممن يخشى الله في العلانية ولا يخشاه في السر، فإن ذلك هو الرياء. وإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد أنكر الله على هؤلاء بقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وأما الأمانة في حقوق الخلق فأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك، وأن تحفظ حقوقهم المالية وغير المالية، فتكون الأمانة بين الرجل وبين أهله، فيجب على كل واحد من الزوجين أن يحفظ سر صاحبه، وأن لا يحدث أحدا بما يجري بينهما في السر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. رواه مسلم. وتكون الأمانة بين الرجل وصاحبه يفضي إليه بحديث سر، فلا يجوز أن يخونه ويحدث به، حتى جاء في الأثر: إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة. ولقد كان بعض الناس مفرطا في هذا الأمر، يحدث بحديث يعلم أنه سر وأن صاحبه لا يحب أن يطلع عليه أحد، ثم يكشف سره ويحدث به الناس. ألا وإن الأمانة تكون في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، وتكون في الوكالات والولاية. ألا وإن من الأمانة أمانة هيئة التعليم من الإدارة والمديرين والمشرفين والمدرسين إلى آخر موظف في تلك المصلحة، فعليهم مراعاة الأمانة في اختيار المناهج الصالحة واختيار المدرسين الصالحين المصلحين، وعلى المدرس أن يراعي الأمانة في تدريس الطلبة وتوجيههم وشغل الحصة فيما خصصت له من المواد، فلا يضيعها على الطلبة بكلام لا مصلحة فيه أو بدرس آخر غير ما خصص لها، فإن ذلك ضرر على الطلبة، لأن المقرر موزع على الحصص بالقسط غالبا، فشغل الحصة بدرس ثان يضيع حق الدرس المقرر لها. فالأمانة تكون في الدين كله والأعمال كلها، فمن أداها على الوجه المطلوب كان من المفلحين، ومن خانها أو تهاون فيها كان من الخاسرين، والعياذ بالله رب العالمين. ومن الأمانة الحفاظ على الصلاة والصيام وغسل الجنابة والكيل والوزن عن عبادة بن نسي، وكان عاملا لعبد الملك بن مروان على الأردن، قال: مررت بناس قد اجتمعوا على شيخ وهو يحدث، ففرجوا عني، فإذا شيخ يحدث يقول: يا أيها الناس، إن ثلاثا عندكم أمانة: من حافظ عليهن فهو مؤمن، ومن لم يحافظ عليهن فليس بمؤمن، إن قال: صليت ولم يصل، وصمت ولم يصم، واغتسلت من الجنابة ولم يغتسل. قال: فقال: من على يميني من هذا؟ قال: عقبة بن عامر الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء رضي الله عنه قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: الأمانة في الصلاة، والأمانة في الغسل من الجنابة، والأمانة في الكيل، والأمانة في الوزن، وأعظم ذلك في الودائع. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. القول العام في الأمانة أن تؤدي ما عليك على الوجه الذي يطلب منك من غير تقصير ولا مجاوزة، فمن قام بأمانته فقد ربح وأفلح، ومن فرط فيها فقد خاب وخسر. والأمانة خلق ممدوح حتى عند الجاهليين، فالسموأل بن عريض بن عادياء شاعر جاهلي مجيد من بني هدل، وهم ليسوا من بني قريظة ولا النضير. وهذا الاسم السموأل عبراني أصله شمويل، فأعربته العرب، وهو الذي يعرف الآن باسم صمويل أو صومائيل. ويضرب المثل بالسموأل في الوفاء عند العرب، فيقال: أوفى من السموأل. ويرجع سببها إلى أن امرأ القيس أودعه ماله وأدراعه في سفره إلى قيصر، فجاء الحارث بن ظالم المردي وأسر ابن السموأل، وكان خارج الحصن الذي يمتلكه السموأل ويشتهر به، واسمه الأبلق الفرد، وكان على رابية مشرفا على تيماء، وهي بلد بين الشام والحجاز. فخير السموأل بين قتل ابنه وخيانة أمانته بتسليمه أموال امرئ القيس وأدراعه، فاختار السموأل الوفاء وأسلم ابنه للقتل. وفي ذلك يقول العلامة محمود شاكر رحمه الله: خالف السموأل غدر أهل دينه ووفى بعربيته. قال السموأل: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأمانة في اللغة، الوفاء والوديعة، ونقيض الخيانة، وهو مأمون وأمين ومؤتمن. والأمانة في الصلاح تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة. ومن الأمانة الأهل والمال. قال القرطبي: الأمانة كل ما يوكل إلى الإنسان حفظه ويخلى بينه وبينه. ومنها هنا سمي التكليف أمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، في قول كثير من المفسرين. وقال القرطبي رحمه الله: الأمانة تعم جميع وظائف الدين، ونسب هذا القول لجمهور المفسرين. فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها عباده، واختلف في تفاصيل بعضها على أقوال. فقيل هي أمانات الأموال كالودائع وغيرها، وقيل في كل الفرائض وأشدها أمانة المال، وقيل من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها، وقال بعضهم غسل الجنابة أمانة، وقيل الأمانة هي الصلاة: إن شئت قلت صليت، وإن شئت قلت لم أصل. وكذلك الصيام وغسل الجنابة. وعلى ذلك فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة. وقيل هذه الأمانة هي ما أودعه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال والخلق من الدلائل على ربوبيته، أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان، فإنه كتمها وجحدها. والمراد بالإنسان على ذلك هو الكافر والمنافق. وأما ما جاء في الحديث المؤذن مؤتمن، فأراد به مؤتمن القوم الذي يثقون به ويتخذونه أمينا حافظا. والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان. وقال الكفوي: الأمانة كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وآكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. وقال في موضع آخر: كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة. وقيل هي خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس، ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. وهي أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره، والأمانة ضد الخيانة. وقد ظهر من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر: الأول عفة الأمين عما ليس له به حق، والثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره، والثالث اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه وعدم التفريط بها والتهاون بشأنها، أي بالأمانة. والأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب في سورة الشعراء يخبرنا الله عز وجل أن كل رسول من هؤلاء قد قال لقومه: إني لكم رسول أمين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد كان في قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورا بينهم بأنه الأمين، وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب برد الودائع إلى أصحابها، وجبريل عليه السلام أمين الوحي، وقد وصفه الله جل وعلا بذلك في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والمجالات التي تدخل فيها الأمانة كثيرة منها: الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرسالات والسمع والبصر وسائر الحواس، ولكل واحدة من التفصيل ما يناسبها. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض المفسرين أن الأمانة في القرآن العظيم على ثلاثة أوجه: أحدها الفرائض، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. والثاني الوديعة، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والثالث العفة والصيانة، ومنه قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يردها، كما قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي واللالكائي وابن أبي شيبة، وصح موقوفا عن عبد الله رضي الله عنه وله حكم الرفع. فيخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث عن فتنة تعم المسلمين وتلبسهم ويطول زمانها، فقال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ الفتنة هي الابتلاء والاختبار، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالشرك والكفر والإثم والبدع والاختلاف والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة. وقوله: يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، أي أن زمانها يطول كثيرا حتى إنه يكبر ويتربى فيها الصغير ويهرم ويشيخ فيها الكبير. قوله: إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، أي تتغير المفاهيم، فيصبح الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة، حتى إنه من أحيا السنة وعمل بها وترك البدعة ونهى عنها أنكر عليه وقيل تركت السنة. قيل: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم، وذهابهم بموتهم وعدم تفقه غيرهم. قوله: وكثرت جهالكم، وهذه نتيجة لذهاب العلماء، وقوله وكثرت قراءكم، والقراء هم حفاظ القرآن ومجودوه، وتكون هذه الصفة مذمومة إن كان هؤلاء القراء اتخذوا القرآن مزامير دون تدبر لمعانيه وعمل بأحكامه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، كما فصل ذلك في بعض الأحاديث. قوله وقلت فقهاؤكم، الفقهاء هم الذين يستنبطون الأحكام من النصوص للنوازل والمستجدات والمعضلات. قوله وكثرت أمراؤكم، وكثرة الأمراء دليل على تفرق المسلمين، والتفرق دليل على الاختلاف وذهاب القوة وعلى ضعف الأمة. قوله وقلت أمناؤكم، الأمناء هم الذين يحفظون الأنفس والأموال والأعراض وكل ما استؤمنوا عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من قلوب الرجال، والمراد برفع الأمانة إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبيه معدوم. وبين أن الأمناء يطلون في الأمة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. فعن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر الأصل من كل شيء، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، وهو أثر النار ونحوها، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجلي، أي أثر العمل في الكف إذا غلظ، مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفط. والتنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مس النار، وهو ماء يجتمع بين الجلد واللحم فتراه منتبرا أي مرتفعا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، أي لا أبحث عن حال من أبايع لثقتي بأمانته، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وهو الوالي عليه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعباد، الله جل وعلا تنزع هذه الأمانة، فيصبح الناس يتحدثون إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدا أمينا والباقي كلهم على خيانة لم يؤدوا الأمانة. ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستعرض الناس اليوم رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حد المئة أو المئات لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. قد تجد رجلا أمينا في حق الله يؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم ويحج ويذكر الله كثيرا، لكنه في المال ليس أمينا. إن وكل إليه عمل حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخرا، ويخرج قبل انتهاء الوقت ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة ولا يبالي، مع أنك تجده في مقدمة الناس في المساجد وفي الصدقات وفي الصيام وفي الحج، لكنه ليس أميناً من جهة أخرى، وخيانة الأمانة من علامات النفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. متفق عليه. في هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربعة، وهي الخيانة في الأمانة، والكذب في الحديث، والغدر بالعهد، والفجور في الخصومة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق، لقوله: كان فيه خصلة من النفاق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق، وخصلة فسوق، وخصلة عدالة، وخصلة عداوة، وخصلة ولاية. يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كافرا خالصا أو مؤمنا خالصا، بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن، وخصال من الإيمان. وضياع الأمانة من علامات الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي من ليس كفءا له، فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. وإنما دل على دنو الساعة لإفضائه إلى اختلال الأمر والنهي، ووهن الدين، وضعف الإسلام، وغلبة الجهل، ورفع العلم، وعجز أهل الحق عن القيام به ونصرته. وللساعة أشراط كثيرة، كبار وصغار، وهذا منها. وبسبب تغير المفاهيم وانقلاب الموازين، صدق الكاذب، وكذب الصادق، وأتمن الخائن، وخون الأمين، وآلت الأمور إلى السفهاء الفاسقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وله شاهد عند أحمد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إن أمام الدجال سنين خداعة. الحديث مثله، إلا أنه قال: الفويسق، أي الرويبضة، الفويسق يتكلم في أمر العامة. ورجاله ثقات لولا عنعنة بن إسحاق. الأمانة هي رعاية حقوق الله بتأدية الفرائض والواجبات وترك المحرمات، وحفظ حقوق عباد الله. فلا يطمع المرء في وديعة أؤتمن عليها، ولا ينكر مالا وكل إليه أمر حراسته، ولا يستعمل الغش ولا التطفيف في وزن أو كيف، ولا يتتبع العورات أو يفشيها، ولا يفتي بغير علم إذا كان مسؤولا، ويرشد إن كان عالما، ويقول الحق إن كان شاهدا، ويوصل الرسالة على وجهها بلا زيادة ولا نقصان إن كان مبلغا، ولا غنى للمرء عن الأمانة في معاملة نفسه، فيختار لنفسه الأصلح في دنياها وأخراها، ويمنعها عن متابعة الشهوات والإفراط في المباح منها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. الأمانة ينبوع السعادة ومصدر الفلاح، بها يثق الناس بالمرء فيمنحونه أموالهم يتجر بها، وأعمالهم يتصرف فيها فيفيد ويستفيد، ويجد المعونة على الشدائد في كل وقت. ولم ترق الأمم ولم تحظ بالغنى إلا بالأمانة، فما ربحت تجارة بدونها، ولا راجت بضاعة وصناعة بغيرها، ولا أفلحت شركة بسواها. ويا لله ما أشأم الخيانة وأسرعها في إفساد مصالح الناس وتقطيع روابطهم. ومن ثم جعل الإسلام الخيانة منافية لخصاله وصاحبها غير معدود في أبنائه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. أخرجه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح. المسلمون عند شروطهم: من غشنا فليس منا. وقد مدح القرآن الأبرار فقال في صفتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن ضروب الأمانة الوظيفة التي يشغلها المرء في خدمة حكومة وطنه، فإنها في المعنى عهد بينه وبين أمته أن يخدمها بصدق وإخلاص، فلا يتوانى في العمل ولا يتناول غير ما أحله الله له مما أؤتمن عليه. وقد لام صلى الله عليه وسلم عاملا أساء في عمالته فقال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ متفق عليه. أراد هذا العامل أن يقول: إنما أعطيته من المال لم يكن رشوة، إنما هو هدية. فأجابه صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة القاطعة. ومن ضروب الأمانة الوديعة يودعك إياها صاحبها، وكأنها بذلك قد توثق بينكما عهد على حفظها ثم ردها في حينها موفرة، فأصبح من الواجب عليك الوفاء بهذا العهد، وأن تكون أمينا على الوديعة لا تخونها. ومن هنا سميت الوديعة نفسها أمانة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في التوصية بهذا النوع من العهد: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وجلي من الحديث أنه لو كان المودع نفسه قد خانك من قبل، لا ينبغي لك أن تخونه أنت في وديعته، وإنما عليك أن تعمل بدينك فتفي له، ثم تستعين الله عليه. وهذا نهاية الكمال الإنساني في خلق الأمانة ووجوب تجنب الخيانة. وعقود شركات التجارة بين التجار والمتعاملين من جملة الأمانة الواجب الاستمساك بها، ومعونة الله وتوفيقه يكونان مع الشريكين الأمينين. فإذا خان أحدهما صاحبه ارتفع أثرهما من تجارتهما بالحرمان منها، وهذا أمر مشاهد. ف فإن صفة الأمانة في التالي توطد ثقة إخوانه فيه وإقبالهم على معاملته، فيزداد ربحه وتغزر ثروته. وبالعكس إذا كان خائنا خرب الذمة حل به الإفلاس والسقوط من عين الناس. ومن ضروب الأمانة الاستشارة، كأن المستشير في استشارته لك ائتمنك أن تنصح له ولا تغشه، فصار من الواجب عليك ألا تخونه. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن ضروب الأمانة أحاديث الناس في مجالسهم، فهم في اجتماعهم كأنهم تعاهدوا على أن يؤمن بعضهم بعضا، فيتحدثوا دون خوف ولا حذر. ولذا وجب على كل منهم أن لا يخون في نقل الحديث وإنشائه. والحاصل أن الأمانة في الأمة والمحافظة على العهود الموثقة بين أفرادها هي ملاك كرامتها والباعث على توفير الخير والرزق فيها. وإذا قصرت الأمة بواجبها من هذا القبيل ساء حالها، وكثر النكد فيها، وتقلص ظل الهناءة والخير عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ما بعد. فالأمانة تكون في معاملة العبد لخالقه وفي معاملة العبد للخلق. أما الأمانة في حق الله فأن تقوم بطاعته مخلصا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تخشى الله في السر والعلانية حيث لا يراك الناس وحيث يرونك. لا تكن ممن يخشى الله في العلانية ولا يخشاه في السر، فإن ذلك هو الرياء. وإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد أنكر الله على هؤلاء بقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأما الأمانة في حقوق الخلق فأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك، وأن تحفظ حقوقهم المالية وغير المالية. فتكون الأمانة بين الرجل وبين أهله، فيجب على كل واحد من الزوجين أن يحفظ سر صاحبه، وأن لا يحدث أحدا بما يجري بينهما في السر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. رواه مسلم. وتكون الأمانة بين الرجل وصاحبه يفضي إليه بحديث سر، فلا يجوز أن يخونه ويحدث به، حتى جاء في الأثر: إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة. ولقد كان بعض الناس مفرطا في هذا الأمر، يحدث بحديث يعلم أنه سر وأن صاحبه لا يحب أن يطلع عليه أحد، ثم يكشف سره ويحدث به الناس. ألا وإن الأمانة تكون في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، وتكون في الوكالات والولاية. ألا وإن من الأمانة أمانة هيئة التعليم من الإدارة والمديرين والمشرفين والمدرسين إلى آخر موظف في تلك المصلحة. فعليهم مراعاة الأمانة في اختيار المناهج الصالحة واختيار المدرسين الصالحين المصلحين، وعلى المدرس أن يراعي الأمانة في تدريس الطلبة وتوجيههم وشغل الحصة فيما خصصت له من المواد، فلا يضيعها على الطلبة بكلام لا مصلحة فيه أو بدرس آخر غير ما خصص لها، فإن ذلك ضرر على الطلبة، لأن المقرر موزع على الحصص بالقسط غالبا، فشغل الحصة بدرس ثان يضيع حق الدرس المقرر لها. فالأمانة تكون في الدين كله والأعمال كلها، فمن أداها على الوجه المطلوب كان من المفلحين، ومن خانها أو تهاون فيها كان من الخاسرين، والعياذ بالله رب العالمين. ومن الأمانة الحفاظ على الصلاة والصيام وغسل الجنابة والكيل والوزن عن عبادة بن نسي، وكان عاملا لعبد الملك بن مروان على الأردن، قال: مررت بناس قد اجتمعوا على شيخ وهو يحدث، ففرجوا عني فإذا شيخ يحدث يقول: يا أيها الناس، إن ثلاثا عندكم أمانة: من حافظ عليهن فهو مؤمن، ومن لم يحافظ عليهن فليس بمؤمن، إن قال: صليت ولم يصل، وصمت ولم يصم، واغتسلت من الجنابة ولم يغتسل. قال: فقال: من على يميني من هذا؟ قال: عقبة بن عامر الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء رضي الله عنه قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: الأمانة في الصلاة، والأمانة في الغسل من الجنابة، والأمانة في الكيل، والأمانة في الوزن، وأعظم ذلك في الودائع. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. القول العام في الأمانة أن تؤدي ما عليك على الوجه الذي يطلب منك من غير تقصير ولا مجاوزة، فمن قام بأمانته فقد ربح وأفلح، ومن فرط فيها فقد خاب وخسر. والأمانة خلق ممدوح حتى عند الجاهليين، فالسموأل بن عريض بن عادياء شاعر جاهلي مجيد من بني هدل، وهم ليسوا من بني قريظة ولا النضير. وهذا الاسم السموأل عبراني أصله شمويل، فأعربته العرب، وهو الذي يعرف الآن باسم صمويل أو صومائيل. ويضرب المثل بالسموأل في الوفاء عند العرب، فيقال: أوفى من السموأل. ويرجع سببها إلى أن امرأ القيس أودعه ماله وأدراعه في سفره إلى قيصر، فجاء الحارث بن ظالم المردي وأسر ابن السموأل، وكان خارج الحصن الذي يمتلكه السموأل ويشتهر به، واسمه الأبلق الفرد، وكان على رابية مشرفا على تيماء، وهي بلد بين الشام والحجاز. فخير السموأل بين قتل ابنه وخيانة أمانته بتسليمه أموال امرئ القيس وأدراعه، فاختار السموأل الوفاء وأسلم ابنه للقتل. وفي ذلك يقول العلامة محمود شاكر رحمه الله: خالف السموأل غدر أهل دينه ووفى بعربيته. قال السموأل: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام